أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في المعاملة المشتملة على المحاباه، وقلنا بأن هذه المعاملة محرمة تكليفا، إما من باب الرشوة كما في الصورتين الأوليين، أو من باب الهدية الملحقة حكما بالرشوة، حيث إن الهدية بالنسبة إلى القاضي محرمة تكليفا. ثم أوقع المصنف الكلام في الحكم الوضعي وهو الفساد والصحة، فذكر أن فساد المعاملة المذكورة ثابت بوجه قوي، وهذا يعني أن المسألة محل كلام عندهم. أما وجه الصحة فإنه من جهة أنه لا يوجد ما يقتضي الفساد لو حللنا هذه المعاملة، لأن المعاملة في الصور الثلاث في الحقيقة كان البذل بإزاء المثمن، والمفروض أن هذا البذل تشمله بلحاظ الحكم الوضعي إطلاقات أدلة الإمضاء كأحل الله البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود، فإنه قد بذل الثمن بإزاء المثمن، ومجرد وجود المحاباه في الصور الثلاث لا يوجب الفساد الوضعي، فإنه في الصورة الأخيرة مثلا في الصورة الأخيرة هو في الحقيقة قصد المعاملة الواقعية بأن يكون بذل الثمن بإزاء المثمن، غايته الداعي نحو هذه المعاملة جلب قلب القاضي، وهذا من باب الداعي. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الداعي لا يضر بالمعاملة وجودا وعدما وحرمة وصحة وحرمة وجوازا، فلو شخص اشترى اللحم لداعي أن يطعمه إلى أعداء الدين، فنفس شراء اللحم من القصاب صحيح جائز والمعاملة نافذة، غايته أن الداعي عنده داع محرم، فتخلف الداعي أو كون الداعي محرمان لا يضر بصحة المعاملة لأنه أمر خارج. وكذا في الصورة الثانية المحاباه إنما كانت شرطا، وهذا الشرط غايته الحرمة التكليفية، والشرط المحرم تكليفا فاسد، وفساد الشرط لا يستلزم فساد العقد بحسب نظر المصنف، خصوصا إذا كان الشرط غير مذكور في متن العقد بل بني العقد عليه، فإن حرمة الشرط أو فساده لا تستوجب بطلان المعاملة، كما لو بعت الدار إلى زيد وشرطت عليه شرطا محرما، فإنه المعروف عند الشيخ ومن بعده أن هذا الشرط المحرم لا يوجب بطلان شنه؟ لا يوجب بطلان أصل المعاملة وأصل العقد، خصوصا الشرط الذي بني عليه العقد، لأن بعضهم
فصل يعني قال أن الشرط إذا كان صريح مذكور في متن العقد قد نلتزم بأنه يسري فساده إلى فساد المعاوضة، أما الشرط المبني عليه العقد فهذا محل إشكال. وقد تقدم من الشيخ الأعظم في بعض الموارد الإشارة إلى ذلك وبحثه مفصلا في بحث الشروط. وأما في الصورة الأولى فأيضا المفروض أن هناك معاملة غايته أنه لولا الحكم له لما باعه، لما أقدم على المعاملة، فحينئذ المحرك نحو الإقدام على إبرام المعاملة هو الحكم له، وهذا لا يضر بصحة المعاملة، هذا لا يضر بصحة المعاملة، في النتيجة هو أوقع المعاملة وقصدها جدا، وحينئذ مع فرض قصدها الجدي فإنه لا موجب للبطلان. وأما لو فرضنا أنه أصلا لا توجد معاملة، لأن على بعض أحد التقديرين على أحد التقديرين لا توجد معاملة، فالبحث سالب بانتفاء شنو؟ بانتفاء الموضوع، إذ لا توجد معاملة لنبحث عن صحتها وفسادها. فالنتيجة أنه بحسب التحليل لهذه المعاملة لا يوجد هناك موجب يوجب الحرمة، ومجرد المحابات في ضمنها أو المحابات على نحو الشر أو المحابات لأجل ماذا؟ جلب قلب القاضي، فإن هذا لا يضر بصحة المعاملة. هذا توجيه، وهذا هو التوجيه الأول لإثبات الصحة. وهناك توجيه آخر لإثبات الصحة أيضا، وهو أن يقال بأنه المصنف ذكر بأن هذه المعاوضات تتصف بالحرمة، لأن هناك كلام بين الأعلام في البحث السابق أن ما هو مصداق للرشوة وما هو مصداق للهدية الملحقة بها، هل هو نفس المعاملة بما هي معاملة، أو هو المحابات الحاصل في ضمن المعاملة أو شرط المعاملة أو داعي المعاملة. ملتفتين؟ فعندنا محابات وعندنا معاملة، فهل الرشوة مصداق لنفس المعاملة وهو الإيجاب والقبول وهو التمليك، فنفس تمليك المثمن هذا هو نفس التمليك بما هو تمليك، هو شنو؟ هو الرشوة، أو أن التنقيص الحاصل المحابات الحاصلة في ضمن العقد في الصورة الأولى أو في شرط العقد في الصورة الثانية أو على نحو الداعي في الصورة الثالثة هي الموصوفة بالرشوة، أما نفس المعاملة بما هي معاملة فليست موصوفا بالرشوة. فبناء على ما ذهب له الشيخ الأعظم أن نفس المعاملة هي مصداق للرشوة، فغاية ما يوجد في المقام بأنه المعاملة محرمة تكليفا، لأن المعاملة مصداق للرشوة، صحيح؟ مصداق للهدية وهي حرام، وحينئذ يكون موردنا صغرى لكبرى أصولية، وهو أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ متفتين؟ فبعدما بنينا على أن الرشوة هي نفس المعاملة والمفروض أن الرشوة محرمة، إذن المعاملة محرمة، ينقدح بحث أنه هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ والمعروف عند الأصوليين أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، لأن هذا النهي خصوصا في المقام إنما هو انصب على عنوان آخر متحد أو متحد مقارن للمعاملة كالبيع وقت النداء، كالبيع الذي هو مصداق لإهانة المؤمن، كالبيع الذي هو مصداق لأمر محرم. فإن الشارع لم يصب الحرم على ماذا؟ على ذات الإيجاب والقبول كالبيع الربوي، نفس الإيجاب والقبول محرم، لا، هذا بيع محرم لأنه متلبس بعنوان طارئ، وهو عنوان الرشوة. والنهي عليكم السلام، والنهي لأجل تلبس المعاملة بعنوان طارئ عليها لا يقتضي الفساد، وحينئذ لا وجه للحكم بفساد المعاملة، كالبيع وقت النداء، كالمثلا كالبيع الذي فيه إهانة المؤمن. لو شخص باع وهذا البيع فيه إهانة للمؤمن مثلا، لا يقول أن هذا البيع فاسد، يقول أنت ارتكبت محرم تكليفي، ولكن غايته أنه هذه حرمة تكليفية، ولكن الصحة الوضعية ثابتة. إذن هنا بيانان لإثبات شيخنا، لإثبات الصحة. هذا هو تقريب وجه الصحة. أما تقريب وجه الفساد فهو أن يقال بأنه تارة نبني على أن المحرم هو نفس المعاملة لأنها مصداق للرشوة، وتارة نبني على أن المعاملة لا تتصف بالرشوة، وإنما الرشوة يتصف به القبض والإقباض بين الطرفين. فتسليم البائع البضاعة إلى المشتري بحيث يأخذ منه الأقل من القيمة السوقية، نفس هذا البذل لأجل الحكم له شنو؟ رشوة. لا إنشاء العقد هو الرشوة، الرشوة هو بذل الشيء لأجل الحكم، والبذل لأجل الحكم إنما هو وصف للإعطاء بالمعنى المصدري، والإعطاء بالمعنى المصدري إنما في القبض والإقباط. أما نفس المعاملة وهو التمليك النقل والانتقال فهذا ليس مصداقا للرشوة. فهنا احتمالان، ويمكن تقريب الفساد يا شيخنا على كلا الاحتمالين. أما على الاحتمال الأول فإن نفس المعاملة رشوة، وهو ما يظهر من عبارة الشيخ في المطلب السابق، فنقول صحيح أن النهي عن المعاملة بحد ذاته لا يقتضي الفساد، ولكن ذكروا في محله أنه إذا طرأ عنوان آخر على المعاملة يستفاد بحسب لسان الدليل الحرمة الوضعية، فنحن نلتزم بأن الحرمة التكليفية في هذا المورد تقتضي الفساد لنكتة في لسان شنو؟ في لسان الدليل. فما يذكر في الأصول قاعدة كبروية عامة، ما لم توجد قرينة توجب رفع اليد عن هذه القاعدة، ككل القواعد في علم الأصول، القواعد الأصولية إنما يمكن تطبيقها ما لم توجد قرينة على الخلاف، نظير مفهوم الواصف، مفهوم اللقب ليس بحجة ما لم يكن في مقام تحت تحديد مثلا. وهنا في المقام خصوصية تلبس المعاملة بهذا العنوان وهو الرشوة يقتضي شمول أدلة الرشوة للمعاملة، وقد ورد في بعض النصوص أن الرشوة من السحت، وظاهر التعبير عن المعاوضة بالسحت بأنه لا يوجد هناك نقل وانتقال، وإلا لو كانت المعاملة صحيحة وغاية ما يوجد في المقام الحرمة التكليفية لحصل النقل والانتقال، فينتقل الثمن للآخر وينتقل المثمن لمن؟ وينتقل المثمن للمشتري، فيجوز أكله لأنه ملكه ولا يكون من مصادق شنه؟ من مصادق السحت. ولكن النصوص عبرت عن الرشوة بأن شنه؟ بأنها سحتون، كما ورد في روايتي معاوية بلي كما ورد في روايتي أي رواية كانت بلي عمار بن مروان وبعض الروايات الأخرى أيضا، وقد عدي من السحت نظير أجور المغنية من السحت، نظير كذا من السحت، فإن التعبير بالسحتية خصوصية مستفادة من النصوص توجب الحكم ببطلان المعاملة. أما إذا بنينا على أن الرشوة وصف للقبض والإقباض، فهنا يمكن تقريب الفساد بشكل أوضح، ما نحتاج إلى أصلا النصوص، بشكل أوضح، وهو أن يقال لا يمكن شمول أدلة الإمضاء لهذه المعاملة، لأن مقتضى أوفوا بالعقود وجوب التسليم والاستلام، فمقتضى شمول دليل أوفوا بالعقود هو وجوب تسليم المثمن للمشتري وتسليم الثمن للبائع، والمفروض أن التسليم والاستلام القبض والإقباض محرمون، ويستحيل اجتماع الحكمين على شيء واحد. ولا معنى أن الشرع يمضي ما حرمه أو يمضي شيء يلزم منه حرمته. فإن قلت نفكك، نعمل التفكيك بأن نقول المعاملة صحيحة ولكنه لا يجب التسليم ولا التسلم، قلنا مرارا وتكرارا أن التفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي البين الواضح لهذا الحكم الوضعي مستهجن بالنظر العقلائي، خصوصا على رأي الشيخ الذي يرى أن الأحكام الوضعية منتزعة من أي أحكام؟ من أحكام تكليفية. فإذا فرض حرمة التسليم والتسلم ولا يوجد وجوب تسليم أو تسلم، لا معنى لثبوت الصحة، لأن الصحة الوضعية منتزعة من هذا الحكم التكليفي وهو وجوب التسليم ووجوب القبض والإقباض. وأصلا هو يقول شيخ العظام أوفوا بالعقود من أول الأمر، إنما هي ناظرة للحكم، ناظرة إلى الحكم التكليفي وينتزع منها الحكم الوضعي. ولهذا كثير من العلماء ذهبوا أنه في الحقيقة الرشوة ليست مصداق إلى نفس المعاملة كما يرى الشيخ، نفس المعاملة الإيجاب والقبول مو رشوة، الرشوة هو التسليم والتسلم، بذل المثمن بإزاء الثمن لأجل الحكم، وحينئذ يستحكم الإشكال أكثر في شنه؟ في الحكم شنه؟ في الحكم بالبطلان والفساد. ولهذا أشار المحقق المدقق الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول صفحة 75 إلى بعض ما ذكرنا، وذكر أشياء ما ذكرته، وهو وأنا ذكرت أشياء وما ذكرها، فالنسبة هي عموم خصوص. قال بقرش قسم منا، قال الفساد يعني في الصورة الأخيرة لعل وجه الفساد أن الرشاء أو الرشاء بالمعنى المصدري شنو يعني رشوة مصدري؟ يعني إعطاء الرشوة صادق على دفع المبيع الذي حاب في معاملته. هذا يشير إلى أي بيان؟ يشير إلى البيان الثاني أن الرشوة ليست مصداق نفس المعاملة، وإنما مصداق للرشوة بالمعنى يعني الإعطاء القبض والإقباض، فيكون الدفع حراما وهو لا يجامع صحة المعاملة. ليش لا يجامعها؟ لأن صحتها ملازمة لوجوب دفعه المنافي لحرمة الدفع. عبارات لطيفة مختصرة. إلا أن يمنع صدق الرشا على الدفع، فإن الرشا إنما يحصل بنفس المعاملة، والرشوة هو الملك الحاصل له، نفس الملك الحاصل بالمعاملة، مو القبض والإقباض. هذا القبض ما هو إلا تطبيق ماذا لما هو مصداق للرشوة. إلا أن يمنع صدق الرشا على الدفع، فإن الرشا إنما يحصل بنفس المعاملة، والرشوة وهو الملك الحاصل له بالمعاملة، وحرمة المعاملة لأجل هذا. الآن بيبين أنه بناء على الأول هو يصور أن هذا مو ما يوجب الفساد، بيدخله في أي مسألة أن النهي عن الشيء لا يقتضي فساده، لكن في بيان ذكر حتى بناء على هالمسألة الذي يراه الشيخ يمكن توجيه شنو؟ يمكن توجيه الفساد بلحظة عنوان السحت السحتية. بالتفتيه مطلب هو يريد يبين بأنه هذا المسألة النزاع مبني على أن الرشاة هل هو مصداق للمعاملة أو إلى الدفع. فإن بنينا على أنه مصداق للدفع باطلة، إن بنينا على أنه مصداق للمعاملة فصحيح، لأن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. وهذا تقريبا عبارة كأن إشكال على المصنف، لأن المصنف في البحث السابق قال الرشاة مصداق لنفس المعاملة، فكيف تقول هنا فاسد مع أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد؟ قلنا ما في تنافي، لأنه هنا عنوان آخر كما ذكر الأصوليين، عناوين أخرى يستفاد منها كعنوان السحتية. خب بل يقول التفكيك بحسب العرف مستهجن، العرف يراه ما واحد بالنظر العرفي. لا لا ما، لأنه هنا إذا كان نفس المعاملة ما في حكم تكليفي لنفس المعاملة.
لا أقول
إذا اتحدت
المعاملة في حد نفسها تكليفا جائز.
نعم.
يعني لو خليت نفسها. نعم. بينما الرشوة عنوان الرشوة محرم تكليفا.
نعم.
فهنا إذا قلنا بأنه يمتنع الاجتماع.
هم يقولون بأنه العرف لا، العقل يرى التفكيك في بحث الاجتماع، لكن هنا العرف يستهجن التفكيك بينهما بأن يقول حيث أن هنا عنوانان يرى عنوانين في عنوانين مقارنين، العرف يسري أحكام أحد العنوانين إلى الآخر، لأنها مسألة ما تتعلق بالأمور.
كان سحتا شيخنا.
نعم.
حسب ما تفضلت إذا صدق على أحد العنوانين أنه سحت
ويرى العنوان الثاني العرف متحد مع الأول.
نعم. فقط في مورد السحت نعم. أما إذا ما التزمنا بالامتناع يعني في مسألة استماع الأمور نهي ما التزمنا بالامتناع.
هو قلنا أنهما عنوانين. هو حتى لو بنينا على مسألة الاجتماع الشيخ يرى الامتناع. اجتماع ما يرى جواز الاجتماع، يرى الامتناع. فحينئذ لا صناعيا ما يطبقون هذا في بحث الأحكام الوضعية، إنما في الأحكام التكليفية. وبحثوا في بحث اجتماع الأمر النهي أنه هذه النقاط إنما تأتي في الأحكام التكليفية المولوية لا في الأحكام الوضعية عليها أو الإمضائية يعني. إلى أن قال إلا أن يمنع صدق الرشا على الدفع، فإن الرشا إنما يحصل بنفس المعاملة، والرشوة هو الملك الحاصل له بالمعاملة، وحرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرشا لا يوجب فسادا، لأن المعاملة المحرمة لأجل انطباقه على العنوان المحرم، وهو لا ينافيه وجوب الدفع بعد ذلك لوجوب الوفاء بالمعاملة على تقدير صحتها. أما الصورة الثانية فالظاهر أن صحتها وفسادها يبنى على كون الشرط الفاسد مفسد وعدمه، نقول لا يبتني على ذلك، نفس النقطة اللي نذكرها، في الصورة الثالثة في الصورة الثانية حتى لو بنينا على أن الشرط الفاسد لا يفسد كما يرى الشيخ، لكن لأجل أن هذه المعاملة بنفسها محرمة أو أن القبض والإقباض محرم فهذا كاف في إثبات الحر الحرمة. لاحظوا حاشيته أيضا فيها كلام طويل، حاشيته طويلة، طبيعة حواشي المجرز الشيرازي دائما طويلة، من يحشي على مطلات يطول عادة، عادته التطويل، التطويل اللي فيه تحقيق يعني. هذا ما شفت أحد مع أنه متأخرين عليه، لم أرى أحد دقق مثل ما دقق هو في هذا المقام يعني، بس تعرضوا لكن هم ليس بذاك التعرض الميز القوي أو التفصيلي.
في فرق بين الصورة الأولى والثانية غير التفسير المعاملة
السورية؟ بلي.
في فرق
لحاظ المعاملة كشرط في فرق؟ لا، في فرق، قلنا بناء على أنه الصورة الأولى المعاملة مو صورية،
نعم.
معاملة واقعية، بناء على أن المعاملة واقعية نقول أنت لماذا أجريت المعاملة؟ قل أنا ما قصدت، أنا إنما أقدمت على المعاملة لأجل شنو؟ لأجل المحاباة، بحيث لولا المحاباة أو لولا الحكم، لولا غرض الحكم لي بالنسبة إلى القاضي لما أقدمت على أصل المعاملة، فليس عنده إرادة على المعاملة إلا على تقدير الحكم له، بحيث لولا الحكم له لما أقدم على المعاملة. الصورة الثانية لا، هو يريد أن يقدم على المعاملة كل حال، يريد بيعها، غايته إنما باعها بأقل من ثمن المثل لأجل المحاباه، وإلا لولا الحكم لولا أنه يريد أنه المحاباه مع القاضي لباعها، لكن باعها بثمن شنو؟ بثمن المثل أو أكثر. فتعلق عنده غرض على كل حال بالمعاملة، فلا تتوقف المعاملة على المحاباه.
كلامهم بنحو الشرط يعني، واحد شرط خالص وواحد شرط يعني ضعيف.
لا، ما له علاقة بشرط، الثاني فيه شرط، الأول لا يوجد فيه شرط. قال: وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي. هذه مو إشارة بس إلى الصورة الأخيرة، هذه إشارة إلى جميع الصور الثلاث، البحث في الحكم الوضعي على نحو صوره الثلاث. ثم إن المصنف مرة أي مطلب وصلنا، ضاعت المطالب بلي. المطلب الأخير، تعبير لطيف، المطلب الأخير، ما أدري كم عبر عن الأخير. ذكر المصنف بأنه في كل مورد من في الموارد السابقة حكمنا بحرمة الأخذ، فإنه ما هو الحكم المترتب على الآخذ إذا الآخذ أخذ مالا من الطرف الأول من الباذل؟ وقلنا بأن الأخذ محرم، ما هو الحكم المترتب على الآخذ؟ والكلام تارة يقع بلحاظ وجوب الرد وعدم وجوب الرد، وتارة بلحاظ الضمان وعدم الضمان. والفرق بينهما أن الأول مع فرض عدم التلف، والثاني مع فرض التلف. يقول المصنف في مقام الجواب عن هذا السؤال: لا بد من التفصيل بين موردين، بين حالتين. الحالة الأولى أننا نقول بحرمة الأخ من جهة المقابلة بالحكم، لأن هذا المال المدفوع قد قوبل بالحكم، دفع بإزاء الحكم، بحيث يكون الحكم بمثابة المعوض، فلأجل ذلك حكمنا بالحرمة. فإذا حكمنا بالحرمة لنكتة المقابلة بين المدفوع وبين كون الطرف الآخر حكما، كمورد الإجارة، كما لو دفعه أجرة. قال هذه أجرة على عملك والأجرة على القضاء حرام حرام حرام. أو أعطاه بعنوان الجعل بالمعنى الأخص جعاله، وقل قد جعلت المال بإزاء الحق. فهنا الجعل والأجرة إنما بذلت بإزاء شنو؟ بإزاء نفس الحق، بحيث المقابلة في هذه المعاوضة معاوضة بعد فيها عوض ومعوض، والمعوض هو الحكم الذي هو العمل. ولأجل قالق قلنا أن هذا حرام. في هذه الصورة يجب على الآخذ الرد مع فرض وجود العين، ويجب عليه الضمان مع فرض التلف. والوجه في ذلك واضح، وذلك لأن المفروض أن البذل بإزاء الحق، وهذا البذل محرم ومقتضى الحرم وهو محرم، وأيضا هو فاسد لأن هذه معاملة والمعاملة فاسدة، فلم يحصل نقل وانتقال. وحينئذ الآخذ وضع يده على ملك الغير، فيجب عليه الرد، ومع فرض التلف يثبت الضمان، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والمفروض أنه في الإجارة والجعالة مع فرض الصحة هناك ضمان، ففي فرض الفساد هناك ضمان. وسيأتي البحث عن هذه القاعدة مفصلان، ومرت عليكم في بعض الموارد. المراد إجمالا، المراد من الصحة كيف ضمان في الصحة؟ يعني شو يعني ضمان في الصحة؟ المراد أنه يضمن بصحيحه، أنه الضمان بالمسمى، تفتين، بمعنى أن هذه معاوضة، وحيث إن هذا العقد معاوضي فإنما بذل المثمن بإزاء الثمن، وهذا يعبر عنه عندهم بضمان المسمى، فهو إنما أقدم على دفع المثمن لأن الآخر ضمنه، بس ضمنه بشنو؟ مو بالمث، ضمنه بالمسمى. فإذا كان العقد معاوضي في عوض ومعوض ففيه ضمان، ففي صحيحه ضمان، غير أنه ضمان بالمسمى، ففي فاسده ضمان، غايته أنه ضمان بشنو؟ بالمث. فجميع العقود المعاوضية شيخنا في صحيحها ضمان، جميع العقود المعاوضية في صحيحها ضمان، لأنها فيها ضمان المسمى، ففي فاسدها ضمان. ومن الواضح أن الجعالة والإجارة عقد معاوضي فيه عوض وفيه معوض، ففي صحيحه ضمان، فحينئذ في فاسده ضمان. وتطبيق هذه القاعدة مبني على أنه تجري القاعدة في العقود الجائزة وليس مخصوصة بالعقود اللازمة. نعم.
لا، عنوان رضا بعنوان أنه عقد، إنما سلمه يعني بحثنا الآن وجوب الرد بعنوان العقد، يقول لأنه إنما سلمه إياه من باب أن العقد صحيح، مو باب إحراز الرضا. بحثنا الآن من جهة أن العنوان، هل عنوان المعاملة بلحظها العنوان أنا إنما سلمت إياه بعنوان أنه هناك جع، هناك جعالة، بعنوان أنه جعل، بعنوان أنه أجرة. أما لو علمت أنه ليس هناك إجارة والشارع ما أمضاها بعنوان الإجارة انتفى، لكن هل يوجد عنوان آخر وهو الرضا أو ما شاكل ذلك؟ هذا بحث آخر. بل بعض العلماء نفى حتى بالحاض الرضا كما ذكره بعض المحشين، لعله نشير إليه إذا صار وقت بعدين. الآن بحثنا من الحاض عنوان المعاملة. خب، هذا إذا كان مثل الجعل. وكذا الحكم يأتي في مورد الرشوة، هذا إذا كان جعل وإجارة. وكذا الحكم في الرشوة، لأنه في الحقيقة الرشوة جعل على الباطل، معاوضة، الرشوة معاوضة، ويكون الدفع
بإزاء الحكم بالباطل أو بإزاء الحكم الأعم من الباطل الحكم الأعم من الحلال والحرام. وقد ذكرنا سابقا أن العمل إذا كان جامعا على نحو اللامبالاة فهو من مصاريق الباطل. فالرشوة في الحقيقة معاوضة، فيشملها أنه قد دفع مقابل الحكم، فإذا دفع مقابل الحكم فحينئذ يقال ما كان في صحيحه ماذا ضمان، ففي فاسده ضمانه. هذا ما يتعلق بالشق أو الصورة الأولى. أما الصورة الأخرى وهو لو فرضنا أنه إنما حكمنا بالحرمة لا من باب وجود عوض ومعوض، وإنما لقيام الدليل الخاص على الحرمة، وإن فرض أنه لا توجد معاوضة كما في مورد الهدية. إذا قلنا إعطاء الهدية للقاضي حرام، فإن الهدية هناك تمليك مجاني غايته الغرض والداعي نحو التمليك المجاني شنو؟ جلب قلب القاضي، وهذه الهدية محرمة، فالقاضي أو الوالي أو عمال السلاطين أخذوا الهدية وقلنا بحرمتها بناء على حرمتها، هنا هل يجب عليه الإرجاع عند وجودها؟ وهل يضمن أو لا يضمن، حيث أن هنا لا يوجد عندنا عوض ومعوض. ذكر الشيخ الأعظم في هنا في هذه العبارة قال الظاهر عدم الضمان، والوجه في عدم الضمان واضح، وهو أنه ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والمفروض أن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها، إذ أنها ليست من المعاوضات حتى تضمن بالمسمى، ففي فاسدها لا يوجد ضمان. إذن مرجع الهدية إلى هبة مجانية فاسدة غايته أنه يوجد داعي، والداعي لا يبذل بإزائه المال. ثم تعرض الشيخ إلى وجهين يمكن أن يذكرا لإثبات الضمان في الهدية. خلنا نقرأ إذا وصلنا. قال ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده. هذه ظاهر عبارة أنها لمطلقة حتى في مورد الهدية، تفتين وجوب الرد، بحثنا في الضمان وجوب الرد إذا قلنا هذا محرم وحينئذ ما زال هذا المال ملكا للغير فيجب إرجاع الملك إلى صاحبه. وإنما الفارق بين الهدية وما قبلها وهي الرشوة والجعل والأجرة الضمان وعدم الضمان، وإلا إذا كانت إذا كان عندك ملك الغير يجب إرجاع المال إلى ما مالكه حتى في الهدية، لأنه إنما أعطاك إياه من باب أنه يعتقد أن هذه هدية والهدية شنو صحيح، بحيث أنه لا يعلم أنه لولا أنه هدية فإنه يقبل أن يعطيك إياها إلا إذا حرزت رضا، إحراز الرضا هذا بحث آخر. قال ورد بدله مع التلف، إذا يرجع إلى ماذا ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم. شنو قصد مقابلته؟ معاوضة عوض ومعاوضة كالجع والأجرة حيث حكم بتحريمهما، وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعل على الباطل، ولذا فسره في القاموس بالجعل. ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا، ليش أعطى مجانا؟ ليكون داعيا إلى الباطل، فالداعي هو باطل إلى الحق، لكي يكون داعيا إلى الحق على الحق وهو المسمى بالهدية. فالظاهر عدم الضمان، مو مسألة الرد، فالظاهر عدم ضمانه. ليش؟ لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، ها هذه هبة مجانية فاسدة، والهبة المجانية الفاسدة لا يوجد فيها شنو؟ ضمان. لو علق في الهبة وقلنا أن التعليق مضر في الهبة، واضح؟ فإنه هذا هبة فاسدة. فلو جاء شخص ذاك الشخص المهدى إليه أكلها، هل يضمن؟ لا يضمن. إذ الداعي، تقول الداعي باطل، الداعي هو الحكم الأقل، هذا داعي وتخلف الداعي وكذا ما له أثر. إذ الداعي لا يعد عوضا، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ثم تعرض الشيخ إلى وجهين لإثبات شنو الضمان في باب الهدية. الوجه الأول سهل، سهل مطالب سهلة. الوجه الأول أنه المورد من موارد السحت، حيث إنك حكمت أيها الشيخ بأنه هذه الهدية ملحقة بالرشوة، وحينئذ ينطبق عليها عنوان السحت، أو مباشرة ما ورد في بعض النصوص أن هدايا العمال شنو غلول. فبلحاظ التعبير في النصوص عن الهدية بالسحت يستفاد من عنوان السحت الضمان، فنفس التعبير بالسحت يقتضي الضمان. أجاب المصنف عن ذلك فقال غاية ما يستفاد من السحت إنما هو حرمة الآخذ، أجور القضاة أو هدايا العمال غلول أو غلول أو سحت، فإن غاية ما يستفاد من ذلك الحرمة التكليفية. إن لم نستطع أيضا الحرمة الوضعية كما قلنا، لا قبلنا الحرمة التكليفية، غاية ما يستفاد من الحرمة حرمة الأخذ. وأما أنه يجب الضمان فهذا يحتاج إلى دليل، ولا ملازمة كبروية بين حرمة الأخذ وبين شنو وبين الضمان. ما عندنا آية أو تقول كل مورد حرم الأخذ ففيه الضمان، إنما الضمان له أسبابه الخاصة، منها التلف، منها العقد الفاسد الذي يضمن بصحيحه، والمفروض أن أسباب الضمان غير موجودة في هذا المورد. هذا هو الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني أن يتمسك بقاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فبناء على صحة التمسك بهذه القاعدة ولو من باب المرتكز العقلائي، لأنه دليل الرواية متام، ولو بلحاظ المرتكز العقلائي فإنهم يرون أن اليد سبب للضمان. وحينئذ يقال الذي خرج من هذه الكبرى اليد الأمانية، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد خرج بحسب المرتكز الوضع يد اليد المأذونة اليد الأمانية، فكل ما عداها داخلة في هذه القاعدة. والمفروض في مقامنا أن المقبوض بالعقد الفاسد هو ملك للغير، فلا توجد عندنا يد أمانية، لأن اليد الأمانية كالوديعة كالإجارة عندما تسلمه شنو؟ عندما تسلمه العين المستأجرة. والمفروض أنه هنا لا توجد عندنا يد أمانية. أجاب المصنف على ذلك بأنه قد ثبت في محله أن قاعدة على اليد لا تجري لا في اليد الأمانية كما قلت، ولا تجري في مورد آخر. لماذا لا تذكره يا شيخ إبراهيم؟ وهو مورد التسليط المجاني. متى ما أقدم المالك على تسليط الآخر على عينه مجانا لا بعوض، فإن هذا رافع لقاعدة اليد، لأن النقطة الأساسية عندهم في قاعدة على اليد شنو؟ على اليد عدم الإقدام. إذا أقدم هم بحثوا الإقدام وارد على قاعدة اليد. متى ما أقدمه على تسليط الغير على عينه مجانا فإن التصليط المجاني رافع لقاعدة اليد، والمفروض في المقام أن المهدي قد صلط المهدى إليه ماذا؟ مجانا على العين، وحينئذ في مورد التصليط المجاني لا يوجد شنه، لا يوجد عندنا بل لا يتنقح موضوع قاعدة على اليد. نعم،
موضوع اليد التي سلطت
مجانا لغير يد أمانية، تقيدين عندهم، تقيدين خروج تخريج، يعني اثنين خرجا، اليد الأمانية والثاني موارد التصليط المجاني، كلاهما خرجا من قاعدة على اليد. بل يملك على ملك الأول ولا يوجد تصليط مجاني، قد يكون في باب الإجارة، إنما هو صلطه بالإجارة عوض ومعوض، وإنما العين من باب مقدمة الاستيفاء، واضح؟ ولولا الاستيفاء ولولا أنه ملك المنفعة ما صلطه، وهذا تصليط تبعي، ما في تصليط مجاني. ولهذا قال وكونها، يعني كون الهدية من السحت، في رواية مرت أنها من السحت الهدية، مر علينا من السحت الهدية، هي ملحقة بالرشوة حكمه، مو موضوع الخوف، والسحت ورد في الرشوة مو ورد في وين؟ في الهدية. في غلول، الغلول يعني ما يؤخذ بغير وجه الحق، مو معنى السحت. ياضي ياي.
أنا قاضي القريتين.
نعم. أجرة أجرة. مو هدية. عليه. بناء على أن الرشوة تشمل عنوان يشمل الهدية، يعني ملحق موضوعا يأتي هذا الكلام. وإلا مع الإلحاق الحكمي أصل الدليل ما يتم أصلا، لأن السحت إنما ورد في الرشوة، وبناء على الفرق بين الرشوة والهدية ما ثبت أصلا أن الهدية سحت. نعم، بناء على أنه الرشوة لها عنوان واسع يشمل الهدية، فبحيث كل حق موضوعي مو حكمي يتم هذا الكلام. لكن لو تنزلنا وقلنا وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان، وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التصليط المجاني، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة حتى في غير هذا المقام. لو كانت هبة ما تحقق فيها الشروط، كمثلا لو كانت هبة معلقة وقلنا التعليق يضر بالهبة، لا أحد يقول بالضمان. وفي كلام بعض المعاصرين أخذ لهم خليه، بل نؤجله إلى الجلسة الآتية، ما نقدر ندخل فيه، ما في وقت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.